بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على وآل محمد. تقدم أن إنما تدل على الحصر بلا إشكال وأن الرازي أنكر ذلك وأنه استشهد على ذلك ببعض الموارد في الكتاب العزيز. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء. وقد تقدم من السيد الخوي رحمه الله الإجابة على هذا الاستدلال ودفع الشبهة فيه، وأيضا كان من شواهد يعني الشاهد الثاني الذي استشهد به الرازي على عدم دلالة إنما على الحصر في قوله تعالى إنما الحياة الدنيا لعب وله، حيث ذكر أن الحياة الدنيا فيها غير اللعب والله، فكيف تكون إنما دالة على الحصر؟ فإن ذلك سيستلزم ما لا يمكن قبوله، وهو كون الحياة الدنيا منحصرة في اللعب واللهو. وذكرنا أن السيد الخوئي قدس سره ناقش في هذا الشاهد الثاني بما حاصله أن الحياة الدنيا المراد منها توصيف الحياة بأنها دنيا في مقابل معنى الحياة الوسطى والحياة العليا، وبناء على ذلك فسيكون الحصر للحياة المتصفة بهذه الصفة، وليس المراد أنه توصيف للحياة في الدنيا في مقابل الحياة الأخرى الحياة في الآخرة. وعلى هذا الأساس رد الشبهة في إنما من هذه الجهة. هذا الكلام خلاف الظاهر باختصار شديد. عندما نقول الحياة الدنيا واضح أن المضمون المستفاد منها هو أنها في مقابل الآخرة، وربما إذا أردنا أن نستطرد ونتتبع الشواهد في الكتاب العزيز اللي هي تستعمل هذه الكلمة هذه الطريقة الحياة الدنيا، أما حياة الدنيا هاي أصلا ما لها وجود في القرآن، ما ذكر يعني ما ببالي. فهو دائما نقول الحياة الدنيا يعني هاي الدنيا مائزة بينها وبين الآخرة، هاي الحياة الفانية اللي هي في الدنيا هذه. وفي بعض الأحيان يعبرون الدنيا والآخرة، نقول الدنيا والآخرة يعني ماذا؟ يعني هو في مقابل الحياة الأخرى. فالدفع بهذه الطريقة ما راح يكون مطابقا للظهور، ولعل الأولى في المناقشة بيان ما سيأتي إن شاء الله من تقسيم الحصر إلى إضافي وحقيقي، وأن الحصر الحقيقي هو الأصل إلا أن تقوم القرينة على الحصر الإضافي. وفي المقام لا يخفى أن الحصر في قوله تعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو إنما هو ظاهرا من الحصر الإضافي في قبال من يحسب أن للحياة الدنيا بمعنى المقابلة مع الآخرة، أن للحياة الدنيا قيمة وأهمية تستحق العناية والتعلق بها، كما يتضح ذلك بمراجعة هذا التعبير القرآني في كلا الموردين اللذين ورد فيهما. لأن هذا التعبير القرآني لم يرد مرة واحدة وإنما ورد في موردين، فلنتأمل في كل من الموردين. فقد قال تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم عليكم السلام ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. الحديث في مقام بيان أن الدنيا هينة لا قيمة لها، لا ينبغي للعاقل أن يتعلق بها، ينبغي أن يجعل همه في الحياة الباقية، الحياة الدائمة، الحياة التي تستحق اهتمامه وتعلقه. هذا هو الظاهر من الآية الشريفة. فالحاصل راح يصير إضافي من حيث ماذا؟ من حيث أنه يكشف عن أمر خفي في الحياة الدنيا في مقابل ماذا؟ في مقابل أنها البعض قد يكون ينغمس في التعلق بها والارتباط بها، يكشف له حقيقته، يقول إنما هي كذلك، إنما هي بهذا الحال. طبعا عندنا المهم سيأتي إن شاء الله أصناف الحصر يصير الأمر واضح. أما أن نحمل الحياة الدنيا هنا على أنها صفة للحياة وأن هذا الذي هو موجود في الدنيا هو له مراتب أدنى وأوسط وأعلى، جدا خلاف الظاهر. ولهذا هنا نحن اللي نستفيد من عنده أنه الدنيا في مقابل الآخرة. أكو واحد يشك أن كلمة الدنيا هنا في مقابل الآخرة عرفين من خلال هذا الأنس بهذا التعبير في الكتاب والسنة. وكذلك في قوله تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وفي الآخرة لاحظوا وفي الآخرة هذا بعد واضح المقابلة بين الدنيا والآخرة. هذا الذي يكون هنا في الآخرة تكون عاقبته هي كذلك بهذا النحو الذي تضمنته الآية. فش راح يصير؟ راح يصير الظاهر أنه بيان حقيقة هذه الحياة وأنها ليست أهلا لأن يركن إليها، هي تقطع رجاء من ركن إليها كما ورد لعله عن أمير المؤمنين عليه السلام. فكمثل غيث، حتى شوفوا المثل، كمثل غيث مطر يعني نازل من السماء أعجب الكفار يعني لعله الزراع نباته ثم يهيج فتراه مصفرا فيأخذ بالعقول ثم بعدين عاقبته ماذا؟ أنه يكون حطاما. يعني هذا صورة عن هذه الحياة الدنيا وأنها ليست باقية. فكل هذا الاستغراق بالحياة الدنيا اللي هو الآية تكشف عنها من حيث أنها تبين حقيقتها وتنبه إلى أنها لا ينبغي التعلق بها، فالحاصر يكون في قبال من يغفل عن ذلك ويبني على أن الحياة الدنيا هي لها قيمة ولها أهمية ولها كذا إلى آخره. اليوم تشوفون هو الفكر الغير الديني الذي لا يبتني على محورية على الإيمان بمحورية الله ولا ينظر إلى المستقبل أنه هو الآخرة، وإنما ينظر للمستقبل هو منتهي في حال الدنيا. هو وين يركز؟ يركز على هذه الأمور، يجعل القيمة لهذه الأمور. قرآن ينبه يقول هذه حقيقتها، هذه عواقبها، هذه كذا، في مقام إلفات النظر والمقارنة بينها وبين الآخرة. هذا الظاهر يعني والله العالم، يعني سمو بصدد التفسير. فتبقى الآية دالة على الحاصر في مقام أنه من يحتمل غير ذلك، من يحتمل أن لها أهمية، هذا كل مفهوم الحاصر ينفي كل هذه المعاني اللي هي في مقابل المنطوق. لكن من أي حيثية؟ من حيثية تقييم الدنيا هذا راح يكون. فإذن الحاصل راح يكون إضافي بهذه الإضافة من هذه الجهة بالنسبة إلى كذا بهذا المعنى. وكذا آية الولاية اللي هي محل البحث ومحور الكلام، قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الآية كلها حتى بلحاظ ماذا الآية الثانية التي بعدها سياقها تتحدث عن ماذا؟ عن واقع الولاية وعن ما ينبغي أن يكون لهذه الحقيقة حقيقة الولاية من أثر في نفوس الموالين. فإن الحصر فيها إضافي والسياق فيه وهو ولاية الله ورسوله يوضح المراد من ولاية أمير المؤمنين عليه السلام التي الذي نزلت فيه هذه الآية عليكم السلام. فإحنا عدنا ماذا؟ إحنا هذه الولاية المقصودة هنا واضح أنها ولاية الأمر، فبنصير ولاية الأمر يعني ماذا؟ يعني الله رسوله أمير المؤمنين. فإحنا نقبل هنا الحصر إضافي من هالحيثين، ولهذا هنا أنا ما أحتمل ولا أنت تحتمل أن هذه الآية تصلح لنفي ولاية الأب على ولده أو ولاية السيد بعد أن يعتق عبده، مو يصير أكو بينهما نحو من الولاية، صحيح لو لا؟ أنه هي تنفي هذه الولاية لأنه بها حاصر، وإذن هو كل ما عدا هذه العناوين المذكورة فيها إذن ليس هناك ولاية أصلا. ما يخطر ببالنا هذا الشيء، ليش؟ أن الحصر مو حقيقي من جميع الجهات، الحصر هم إضافي من هذه الحيثية من حيثية ولاية الأمر. يبقى الرازي ما يعترف أن هذه الولاية هي مرتبطة بولاية الأمر، هذا بعد هو حسابه على الله ومناقشته على المنصفين، لأنه هذه الولاية التي تكون لله والتي تكون لرسول الله هي تكون لأمير المؤمنين. يقول هذه ولاية للأمة، إذا هي للأمة فشلون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا؟ فالأمة هي متولي لو متولى؟ فلا بد ماذا؟ لا بد أن أكو شخص متولى، مثل ما هي تتولى الله تتولى رسول الله. المهم احنا سامو بغرض الدخول في ذلك البحث الكلام النفيس، المهم لأن هذه الآية هي تكفي ردا على شبهة أشاعها المشككون بولاية أمير المؤمنين، أنه لماذا هذه القضية الهامة لم نجد لها أثرا في القرآن الكريم. في القرآن، في القرآن، ومرتبطة بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وآله وبالله. يعني هذه الطولية موجودة، لو نزلت وحدها فقط تحدثت عن ولاية أمير المؤمنين نقول نحتاج إلى قرينة أنه من أي جهة صارت هذه الولاية وبأي معنى. أما عندما تكون لله الولاية التي لله ما هي؟ يعني هي فقط ولاية النصرة وفقط، هذا يعني هو هذا موقع الله من عباده أنه فقط نصرة. ثم النصرة إذا هتشي خو يتحدث عن ماذا؟ ومن يتولى الله ورسوله ومن ينصر الله، هتشي يعني يصير معناها. فلا بد أكو شيء حقيقي التولي يصير استجابة له وتفاعل معه، هاي تاء المطاوع أشبه تاء المطاوع، واضح إن شاء الله. وهذه الآية ذكرت الولي بمشهد معروف وواقعة مشهورة وقعت في وضح النهار في مركز الاهتمام الإسلامي في عاصمة الإسلام وهي المدينة المنورة، في مركز تلك العاصمة وهي مسجد النبي صلى الله عليه وآله، وليس في الصلاة المكتوبة حتى نقول الناس مشغولون بالجماعة، وإنما في صلاة المستحبة، وقعت بمشهد ومسمع من الناس وأعطت هذه الصفة. ولا احنا ما يدرينا حتى لو القرآن سمى، هم هناك أسماء أخرى، ولو هم يسمون أسماء أخرى شنو يعني. ثم إلى آخره أكو مشاكل بالتسمية، لأنه هو الذي استعد أن ينال من بضعة النبي صلى الله عليه وآله بذلك النحو، هو ممكن أنه يصير عنده تعدي على القرآن الكريم. وهناك بعض النصوص تشير إلى ذلك أنه مسحور. أصل النصوص هي واردة عندهم في كتبه أنه مسحور. شنو يعني مسحور؟ يعني إحنا ما نقبل كل ما ينقله عن الله سبحانه وتعالى، يعني يصير في مورد الإنكار. أما هذا النص هو لمن يبحث عن الحجة، تام الصلاحية للحجية، وفي نفس الوقت يمكن أن يتفادى التحريف بطريقة اعتيادية. التحريف مو إلا تعجيز، حفظ القرآن من التحريف مو إلا يكون بالتعجيز، وإنما حفظ القرآن من التحريف ربما يكون هو بالتدبير ضمن السياقات الاعتيادية والطبيعية، من قبيل أنه أمرنا بحفظ القرآن والتأكيد على أهمية حفظ القرآن، هذا واحدة من الأمور التي تحفظ من التحريف إلى آخره من الأسباب المعروفة المعهودة فيما بيننا، أن نقرأه في الصلاة إلى آخره. هذه الأمور هي ماذا تفعل؟ تخلي القرآن محفوظ عند كل الأجيال من المسلمين، يصير هذا من الأمور المحفوظة اللي هي مقابلة لأنه ينالها التحريف أو أي سبب آخر. بالنتيجة هذه الآية الشريفة بغض النظر عن ذلك الجانب الكلامي اللي هو مهم جدا، أنا لا أريد أن أقلل من أهميته، لكن نحن نبقى ملتزمين بحدود بحثنا الأصولي، وهو مفهوم الحصر وهذه الأداة المهمة للحصر، وهي إنما ودلالتها. وهنا هذه الدلالة أيضا هي دلالة إضافية، وربما سيأتي إن شاء الله قريبا أن أغلب الحصر هو حصر إضافي محكوم بالمناسبات. نادر جدا أن تجد إلا في مقام التعاريف وأمثال ذلك، نادر جدا أن تجد حصرا من جميع الجهات، من جميع الجوانب. وإن كان هو الأصل ماذا؟ أن نأخذ بالحصر مطلقا ونرفع اليد عن إطلاقه بالمناسبات. هنا واضح من الآية الشريفة أن هذه الآية تنفي ولاية غيره ممن قد يدعي ذلك في عرضه عليه السلام، من حيث ماذا؟ ولاية الأمر، ولاية الأمر بهذا المعنى، معنى الأمر، معنى العام للأمر، هذا الإطلاق كلمة الأمر، شأن المسلمين هو وليه. فإذا ضممنا إليها النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، تصير بعد القضية واضحة جدا، يعني نفهم القرآن من خلاله هي دلالات القرآن نفسها. فإذا ضممنا إلى ذلك حديث الغدير، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، من أولى بكم من أنفسكم، الأمور بعد تصير واضحة لكل ذي عينين، بل يكفيه بصيص يرفع عنه العمى ولو في إحدى عينه. أصلا القضية من أوضح الأمور، نعوذ بالله من مضلات الفتن. ومن هنا فهي تنفي ولاية غيره ممن قد يدعي ذلك في عرضه عليه السلام، ولكنها لا تنفي ولاية من تكون ولايته في طوله، اللي هي ما تصير في عرض ولاية أمير المؤمنين، وإنما هي في طول ولاية أمير المؤمنين، من قبيل من؟ مثل من قبيل الإمام الحسن، الإمام الحسين عليه السلام، اللي هو واضح أنه من أمير المؤمنين أنه هو كان يمهد لولايته وأوصى له بأن يكون هو من بعده وإلى آخره من الأمور اللي هي من أوضح الأمور عند المسلمين جميعا، فما بها أي دلالة نافية من هذه الجهة. وهذه مشكلة البعض يقع بها، أنه كيف إذا بنينا على الحاصر وكأن الأمر انتهى. واحد من يفهم الحاصر يفهم ماذا؟ بحسب مناسباته. فالحصر في الولاية إنما هو بالإضافة إلى ولاية الأمر بلا إشكال، وليس حصرا حقيقيا من جميع الجهات ناظرا إلى كل ولاية. ولهذا لا تصلح هذه الآية ومفاد الحصر فيها لنفي ولاية الأب على ولده غير البالغ، أو ولاية الجد على حفيده غير البالغ. أصلا ما بها دلالة على ذلك، أصلا يعني ما يخطر بالبال الاستظهاري النقي، ما يخطر بالبال ذلك، شنو علاقته؟ هذا حديث عن ولاية الأمر، بحيث هي تنفي هذه الولاية وتقول أن هذا لا ولاية له، يعني بحيث إذا دل دليل على أن له ولاية كأنه يصير معارض بدوا لهذه الآية، ما بها دلالة. نعم إذا تعارضت ولاية الأمر مع أي ولاية أخرى من لسانها، لأنها مرتبطة بولاية الله، ولاية الله هي ولاية ذاتية، فطبيعي أنا راح يصير مقدمة من هذا الباب، من باب مقدمة، لأن هي حقيقتها التكوينية هكذا، يعني امتدادها وجذرها التكويني. حتى لو واحد ما قبل الولاية التكوينية، لأن الآية ما دلت مثلا على هذا البعد التكويني، لو فرضنا واحد ما صار عنده قبول بهذا الجانب بهذا الشان، لكن بالنتيجة هي مرتبطة بولاية الله ومتفرعة عليه، فذيك ولاية الله هي الولاية المركزية المحورية للإنسان. فمن الصير هكذا يعني ماذا؟ يعني هي بتحقق هذا الأمر. وأيضا لا تنفي ولاية الأب على البكر في الزواج، ولا ولاية الواقف على الواقف، ولا أي ولاية أخرى تتصور من هذا القبيل. نعم قد تصلح لنفي أي ولاية للأمر تدعى لأي أحد ما لم تكن ولاية نيابة أو خلافة عن الولي الحقيقي. من هذه الناحية لما دام ارتبطت بولاية الأمر، من حيث ولاية الأمر ايش راح تكون؟ هي تصلح لأن تنفي، إلا أن تكون طولية. طبعا حتى تكون طولية لابد تثبت، يعني تثبت خصوصيتها الطولية، تثبت أن هناك خلافة أو هناك نيابة. تدرون إما خلافة بمعنى أن يكون له من بعده، مثل ما ولاية الأئمة كابرا بعد كابر، وإما نيابة بمعنى أنه هو ما دام هو الولي هو له الولاية بحسب. فمن يكون أحد، إذا كان أحد ما وليان ولاية الشصير ما دام هي ولاية أمر، هذه الآية تصلح لأن تنفي. فإذا يريد يصير ولي ماذا يكون؟ نفترض أنه إلى ولاية، لابد أنه يصير ولاية بالتعيين في حدود معينة، أو حتى لو بالتعيين المطلق لا بأس بالنتيجة، لكن يكون يثبت التعيين، يثبت التعيين، مو إلا نقول في حدود معينة أو لا، حسب هو لسان التعيين. فمرة يولي مالكا على مصر، فصار هو هذا الولاية خاص في هذا هذه المنطقة بخصوصياته وما والاها من بلاد المسلمين مثلا، هكذا قام ثبت. مرة لا يولي ولاية عام لا بأس، يقول مثلا العمري وابنه فما أديا فعني، إذا افتهمنا من عدل الولاية، إذا افتهمنا من عدل الولاية للعمري وابنه مثلا، إذا افهمنا من هذا لا بأس، وأن مثلا أنه الإمام الحج عليه السلام يقول أنه منزلتهم عندي مثل منزلتهم عند أبي، فش يصير هم لهم ولاية بهذا المعنى. أو يدل أي دليل على تولية عنوان، إذا قام الدليل على تولية عنوان بحيث صار دليلا واضحا تاما على أنه هناك ولاية لعنوان الماء أيضا كذلك. لكن شو يصير؟ مو يصير أنه ولاية هو ولي، يصير نيابة حتى تحفظ الطولية، وإلا صار أي دليل يأتي هو منافذ الحصر. واضح إن شاء الله؟ على أي حال هذه الأمور تداعيات المسألة من حيث آثارها الفقهية المفروض أن تأخذ من نظر الاعتبار، فنفهم الحصر نستفيد الحصر، لكن أي حصر؟ من هذه الجهة بالإضافة إلى هذا الجانب، مو أن نفهم الحصر من جميع الجهات. نعم قد تصلح لنفي أي ولاية للأمر تدعى لأي أحد ما لم تكن ولاية نيابة عن الولي الحقيقي الذي تمت الحجة على كونه هو الوصي للأوصياء والولي، على كونه هو الوصي للأوصياء والولي على الأولياء، ولا يكاد ينقضي تعجبي من الرازي الذي أصر على نفي كون إنما للحصر في هذا المقام، في مقام إنما التي تكون للولاية في ولاية إن الله ورسوله وأمير المؤمنين، ولكنه بنى على كونها للحصر في موارد كثيرة من تفسيره أحصاها بعض الأعز في قوله تعالى بعد. إحنا ما يحتاج الراجع مورد مورد، لكن هنخلي هذا السلسلة أمامكم يمكن أنه تستفيدوا منها أن تراجعوها. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هو بنى على نادي الحصر. إنما يعمر مساجد الله، إنما يأمركم بالسوء فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إنما التوبة على الله للذين، إنما المشركون نجس، إنما الخمر والميسر، إنما حرم ربي الفواحش، إنما الصدقات للفقراء، إنما أمرت أن أعبد الله. تلاحظوا حسب التسلسل، إحنا ما ذكرنا يعني ذني بحسب تسلسل الآيات تقريبا يعني من الأولى والثانية فاطر والتوبة، أما الثالثة البقرة، الرابعة البقرة، الخامسة النساء، السادسة التوبة، السابعة المائدة اللي هي بيها آية الولاية، فبالخمر والميسر وكذا هذا الكلام هنا يقبل الولاية، أما نروح لهناك ما يقبل الولاية، ما يقبل الحصر عفوا. قل إنما حرم ربي الفواحش في الأعراف، إنما الصدقات، الصدقات للفقراء أيضا بها حصر للفقراء طبعا والأصناف الأخرى، احنا باختصار شديد يعني، إنما أمرت أنا أعبد الله في الرعد أيضا كذلك، إنما يفتري الكذب الذين أيضا هذا في سورة النحل، إنما المؤمنون الذين في سورة النور، إنما تجزون ما كنتم تعملون إلى في سورة التحريم إلى آخره. فإذا هذا الرجل لو أخذناه قياسا إلى ما يقوله هو لوجدناه منكرا لما أقر به، ليس في مورد واحد أقر به كبرويا كما ذكرنا ابتداء في الإشكال الأول، أقر به صغرويا كما في الإشكال الأخير هذا الذي ذكرناه، أقر بنظائره ولم يتأثر بالشبهة التي أوردها كما ذكر السيد الخوي قدس سره في مقام الإشكال عليه، وأيضا هو خلاف الوجدان وخلاف العرف. ومن المفيد ملاحظة ما ذكره الشيخ في التهذيب بقوله يدل أيضا على وجوب النية الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وآله، إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. يعني ماذا؟ فلما وجدنا، هذا كلام الشيخ في التهذيب، هذا لطيف، يعني هاي لغة القدماء اللي هم قريبين من عصر صدور النص، من صدور النصوص الشريفة، وكيف أنهم يستفيدون، يعني أردبين أن هذه القضية من البديهيات من الضروريات، الذي ينكرها يكون مكابرا إذا كان عالما، إذا كان جاهلا يمكن نحتمل في حقه أنه ارتكس في شبهة، أما إذا كان عالما عادة شيكم يكون هذا رجل منكر لوجدانيات وضروريات. يقول فلما وجدنا الأعمال قد توجد أجناسها من غير نية علمنا أن المراد بالخبر، شوف شلون انتقل إلى الحصر الإضافي، علمنا أن المراد بالخبر أنها لا تكون قربة وشرعية مجزية إلا بالنيات. كلش مهم أنه هاي الطريقة في الاستنباط من إنما نتعلم عليها، مو أن واحد يأخذ هيك كأنه قالب وبعدين يجي يشوف لا هي مدل على الحصر، إذن يرفع اليد عنها مطلقا. هذا جدا مهم، لأنه الآن إذا تحبون حتى واحد يتدرب أكثر، لأنه هو هذا هو غرض الأصولي أنه يتهيأ للتفقه أكثر. شوفون إنما مستعملة في الكلام في القرآن في السنة حصرية من جميع الجهات. لا إنما
إنما إله إلا واحد.
نعم.
يوحى إليه إنما إله واحد.
نعم. إيه هذه مثلاً هذه كل شيء واضحة من حيث أنها تحصر ال. نعم. زين هاي شلون تجمع الذي اتخذ إلهه هوى؟ اتخذ إلهه هوى. فلا بد تقول الإله الحقيقي، يعني مو أنه الإله المتخذ، أو مثلا يعبدون الأصنام ويتخذونهم آلهة، لابد ماذا يعني يصير، لا يعني يصير حقيقي بس من ناحية واقع الأمر يعني تكوينا. لا أنا ما أنفي لكن نادر. نعم. المهم فيقول ماذا؟ فلما وجدنا الأعمال قد توجد أجناسها من غير نية علمنا أن المراد بالخبر أنها لا تكون قربة وشرعية مجزية إلا بالنيات، وقوله وإنما لامرئ ما نوى يدل على أنه ليس له ما لم ينوي، وهذا حكم لفظة إنما في مقتضى اللغة. يعني ماذا؟ حصر ليس له ما لم ينوي، شو قاعد يستفيد الحصر بشكل واضح. هذا في أي عصر؟ في عصر الشيخ، يعني عصر قديم جدا. ألا ترى أن القائل إذا قال إنما لك عندي درهم وإنما أكلت رغيفا دل على نفي أكثر من درهم وأكل أكثر من رغيف، ويدل على أن لفظة إنما موضوعة لما ذكرنا أن ابن عباس رحمه الله كان يرى جواز بيع الدرهم بالدرهمين نقدا، وناظره على ذلك وجوه الصحابة. مثلا تفترض أن يجوز بيع درهم بدرهمين، واحتجوا عليه بنهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الذهب بالفضة والفضة بالفضة، فعارضهم بقوله عليه السلام، يعني قول النبي صلى الله عليه وآله عليه السلام بهذا يشير إلى إنما الربا في النسيئة. فابن عباس هم باني على ماذا؟ على حصر إنما، والصحابة ما ردوا بهذه الكلمة. لاحظوا، فرأى ابن عباس هذا الخبر دليلا على أنه لا ربا إلا في النسيئة، ولا هو شلون لا ربا إلا في النسيئة؟ أصلا شلون يصبح رد عليهم؟ من قاعد يقول إنما الربا في النسيئة، معناه هذا الفرض الآخر اللي هو داخل بمفهوم الحصر في إنما، هذا هو يصبح لردكم، لرد ما تقولون. سيبقى هو نقول له لا هذا مطلق، حديث النبي من نهى عن بيع الذهب بالفضة، بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، هذا يقيده ما يخالف. بالنتيجة هو أصل الدلالة ماذا؟ بانع ليها. واضح إن شاء الله. ويدل أيضا على أن لفظة إنما ما ذكرناه أن الصحابة لما تنازعت في التقاء الختانين واحتج من لم ير ذلك موجبا للغسل بقوله عليه السلام إنما الماء من الماء، يعني الماء يعني الغسل من الماء يعني من خروج المثل. قال الآخرون من الصحابة هذا الخبر منسوخ، يعني ماذا؟ يعني قابلين دلالته ولكن هو منسوخ. فلولا أن الفريقين، يعني من بنى أنه إنما الماء من الماء، ومن بنى على أنه منسوخ، وبنى على وجوب الغسل عند التقاء الختان، ماذا؟ قال الآخرون من الصحابة هذا الخبر منسوخ. شوف الشيخ شي يقول، فلولا أن الفريقين رأوا هذه اللفظة مانعة من وجوب الغسل من غير إنزال لما احتج بالخبر نافوا وجوب الغسل. يعني هو شنو بها إنما الماء من الماء، ما بها نفي لغيرها بالمنطوق، فلا بد عندنا مفهوم، يعني مفهوم ماذا؟ مفهوم إنما، صحيح لولا؟ فلولا أن الفريقين رأوا هذه اللفظة مانعة من وجوب الغسل من غير إنزال لما احتج بالخبر نافوا وجوب الغسل، ولدعى نسخه الباقون. الباقون لو كانوا يرون أن هذا لا دلالة فيه يرفضونه، يقول هذا لا دلالة فيه، مو يقولون هذا منسوخ، لأنهم يجدون بقاء مشرع لا ينسجم مع ما بنوا عليه من وجوب الغسل عند مجرد التقاء الختاني. صار واضح إن شاء الله؟ احنا بغض النظر عن الحكم الفقهي والنصوص الواردة، احنا عندنا غنى في هذه النصوص في هذه المسائل، مو هذا غرضنا. غرضنا نريد نشوف ماذا؟ أن طريقة صحابة النبي بحسب هذه الروايات اللي الشيخ ينقلها، أن طريقتهم على البناء على مفهوم الحصر في إنما. نعم، لو واحد يقدر يخاطب الرازي يشغله عما هو فيه الآن، يقول لهذول الصحابة، الصحابة مو حجة، ليش ما تتبعون الصحابة؟ والحمد لله رب العالمين.